بعده قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في قسم التراجم من كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأناطيل: الحسن بن علي بن محمد أبو علي بن المذهب التميمي في ترجمة، طيب له ذكر في ترجمة الخطيب، وتكلم فيه الترمذي الكوثري، الترمذي وتكلم فيه الكوثري في موضع آخر. وحاصل الكلام أن الخطيب قال في التاريخ كان يروي عن ابن مالك القطيعي، كان يروي عن ابن مالك القطيعي مسند أحمد بن حنبل بأثره، وكان سماعه صحيحا إلا الأجزاء إلا لأجزاء منه، فإنه ألحق اسمه فيها، وكذلك فعل في أجزاء من فوائد ابن مالك. وكان يروي عن ابن مالك أيضا كتاب الزهد لأحمد بن حنبل، ولم يكن له به أصل عتيق، وإنما كانت النسخة بخطه كتبها بأخرة وليس بمحل للحجة. قال حدثنا ابن المذهب قال حدثنا ابن مالك وأبو سعيد الحرقي قال، ولا الخرقي، الحرقي قال حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا البابلتي، وجميع ما كان عند ابن مالك عن أبي شعيب جزء واحد، وليس هذا الحديث فيه. حدثني ابن المذهب قال حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق وعلي بن عمر الحافظ وأبو عمر بن مهدي قالوا حدثنا الحسين بن إسماعيل، فأنكرته عليه وأعلمت أن هذا الحديث لم يكن عند أبي عمر بن مهدي، فأخذ القلم وضرب على اسم ابن مهدي، وكان كثيرا يعرض علي أحاديث في أسانيدها أسماء قوم غير منسوبين ويسألني عنهم فأذكر له أنسابهم فيلحقها في تلك الأحاديث ويزيدها في أصوله موصولة بالأسماء، وكنت أنكر عليه هذا الفعل فلا ينثني عنه، يعني لا يرجع. أقول هذا كلام الكوثرين قاله عن الخطيب. أقول أما الأمر الأول وهو إلحاق السماع، فأجاب ابن الجوزي في المنتظم بقوله: لا يوجب القدح، لأنه إذا تبين سماعه للكتاب، أو سماعه يتبين هو، يعني إذا تبين سماعه للكتاب جاز أن يكتب سماعه بخطه. والعجب من عوام المحدثين كيف يجيزون قول الرجل أخبرني فلان ويمنعون أن يكتب سماعه بخط نفسه أو إلحاق سماعه فيها بما يتقنه. أقول جرت عادتهم بكتابة السماع وأسماء السامعين في كل مجلس، فمن لم يسمع له في بعض المجالس أو يسمع له دل ذلك على أنه فاته فلن يسمعه. أبو طرابة، الإخوة اللي عند الشيخ يكتبوا أسمائهم، أما اللي مش عند الشيخ هو عارفهم يدخلوا ويخرجوا. ادعى بعد ذلك أنه سمعه ارتابوا فيه لأنه خلاف الظاهر، فإذا زاد فألحق اسمه أو تسميعه بخط يحكي به خط كاتب التسميع الأول قالوا زور. والظاهر أن هذا لم يقع من ابن المذهب. ولو كان وقع لبالغ الخطيب في التسميع، وإنما ألحق ما ألحق بخطه الواضح، يعني ليس مدلسا، يعني لا يلحق الخط بخط يشبه به الخط القديم. إنما بخط واضح أنه خط ملحق. ولا ريب أن من استيقن أنه سمع جاز له أن يخبر أو يكتب أنه سمع، وأن من تثبت عدالته وأمانته ثم ادعى سماعا ولا معارض له، أو يعارضه ما مر ولكن له عذر قريب، كان يقول: فاتني أولا ذلك المجلس، وكان الشيخ يعتني بي فأعاده لي وحدي، ولم يحضر كاتب التسميع أو كاتب التسميع فإنه يقبل منه. ولعل هذا هو الواقع، فقد دل اعتماد الخطيب عليه في كتاب الزهد. نعم.
هذا لعله ولم يخبر كاتب التسميع، ماذا منفرد بشيخ
لم
لم
يحضر
يحضر بل
عندك،
لحظة
لم يحضر، ما كانش جالس عندهم. اي نعم. يقول: فقد دل اعتماد الخطيب عليه في كتاب الزهد كما يأتي، واقتصاره في الحكم على قوله ليس بمحل الحجة أنه كان عنده صدوقا. وذكر ابن نقطة كما في الميزان أن مسندي فضالة بن عبيد وعوف بن مالك وأحاديث من مسند جابر لم تكن في كتاب ابن المذهب، وهي ثابتة في رواية غيره عن شيخه. قال: ولو كان يلحق اسمه كما زعم الخطيب لألحق ما ذكرناه، يعني لو كان يلحق اسمه فيما لم يسمع، والخطيب لم يقل ذلك، وإنما أطلق أنه ألحق اسمه، لأن ثبوت السماع بمجرد الدعوة مع الصدق ليس في درجة ثبوته بالبينة. وقد قال الخطيب في الكفاية: ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة، وربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فتوقف عن الاحتجاج بخبره، رجاء إن كان الراوي حيا أن يحمله ذلك على التحفظ، وإن كان ميتا أن ينزله من ينقل عن منزلته فلا يلحقه بطبقة السالمين من ذلك المغمز. وقال شجاع الذهلي: كان شيخا عاسرا في الرواية، وسمع الكثير ولم يكن ممن يعتمد عليه في الرواية، كأنه خلط في شيء من سماعه. وقال السلفي: كان مع عسره متكلما فيه. والعاسر في الرواية هو الذي يمتنع من تحديث الناس إلا بعد الجهل، وهذه الصفة تنافي التزيد ودعوى السماع ما لم يسمع. إنما يدعي سماع ما لم يسمع من له شهوة شديدة في ازدحام الناس عليه وتكاثرهم حوله، ومن كان هكذا كان من شأنه أن يتعرض للناس يدعوهم إلى السماع منه ويرغبهم في ذلك. فأما من يأبى التحديث بما سمع إلا بعد جهد فأي داع له إلى التزيد؟ نعم. وأما الأمر الثاني وهو قضية كتاب الزهد، فقد قال السلفي عقب ما مر عنه: حدث بكتاب الزهد بعدما عدم أصله من غير أصله. فدل هذا على أنه كان لابن المذهب أصل بكتاب الزهد، ولكن عدمه وبقيت عنده نسخة بخطه، فلعله كان قد عرضها بأصله أو أصل آخر علم مطابقته لأصله. ويقوي ذلك أن الخطيب نفسه سامع منه كتاب الزهد وروى منه أشياء، يعني اعتبره حجة في كتاب الزهد. وأما الأمر الثالث وهو قول الخطيب وليس بمحل الحجة، فحاصله أنها لا تقوم الحجة بما يتفرد به، وهذا لا يدفع أن يعتمد عليه في الرواية عنه من مصنف معروف كالمسند والزهد. وسيأتي في ترجمة عبد العزيز بن الحارث طعنهم فيه وتشنيعهم عليه وتشهيرهم به ما من هذا القبيل، وذلك يدل أوضح دلالة على علمهم بمطابقة نسختيه اللتين كان يروي منهما المسند والزهد لسائر النسخ الصحيحة، فالكلام فيه وفي شيخه لا يقتضي أدنى خدش في صحة المسند والزهد، فليخسأ أعداء السنة. اليمن الكوثري. وأما الخبران اللذان ذكرهما الخطيب، فالذي يظهر لي أن ابن المذهب كان يتعاطى التخريج من أصول بعض الأحاديث، فيكتب الحديث من طريق شيخ من شيوخه، ثم يتصفح أصوله، فإذا وجد ذاك الحديث قد سمعه من شيخ آخر بذاك السند كتب اسم ذاك الشيخ مع اسم الشيخ الأول في تخريجه، وهكذا. وهذا الصنيع مظنة للغلط، كأن يريد أن يكتب اسم الشيخ على حديث فيخطئ فيكتبه على حديث آخر، أو يروي السند متفقا أو يرى السند متفقا فيتوهم أن المتن متفق، وإنما هو متن آخر وأشبه ذلك. وقد قال ابن معين: من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف. ومن سمع منه نسخا فهو صحيح. وقال يعقوب بن شيبة: الأصناف يعني المتنوعة فيها خلاف، أما نسخة هو إسناد واحد يروي جملة من المتون يعني. وقال يعقوب بن سفيان في سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي: كان صحيح الكتاب إلا أنه كان يحول، يعني ينقل من كتاب إلى كتاب آخر، فإن وقع فيه شيء فمن النقل، وسليمان ثقة، يعني يحول مكتوبه إلى كتاب آخر، فلو حصل خطأ في هذا يكون بسبب النقل لا بسبب السماع، وإنما هو ثقة. والمراد بأصناف حماد وتحويل سليمان نحو ما ذكرت من التخريج، وكأن ابن المذهب شعر بهذا في من نفسه ولذلك ضرب على الاسم. وأما إلحاقه ما كان يذكر له الخطيب من أنساب غير المنسوبين فتساهل لا يوجب الجرح، ولكنه يدل على أن ابن المذهب لم يكن بمتقن، وأنه كان فيه سلامة وحسن ظن بالخطيب ومعرفته. ولا نشك أن الخطيب لم يكن يذكر له من الأنساب إلا ما يستيقنه، فالخطب إن شاء الله تعالى سهل. وعلى كل حال فلم ينصف ابن الجوزي، إذ ينقم على الخطيب ما ذكره في ابن المذهب، ويزعم أن هذه الأمور كلها ليس فيها ما يستحق الذكر في ترجمة الراوي، وأن الخطيب إنما جرى على عادة عوام المحدثين يجرحون أو يجرحون بما ليس بجرح مع ميل من الخطيب على الحنابلة كذا قال، فهو لا يتهم الخطيب فيما حكاه، وإنما يتهمه في اعتداده بهذه الأمور. ومن عرف وأنصف علم أن الخطيب لم يخرج عن طريق أئمة النقاد، وأنه مع ذلك لم يعتد بهذه الأمور مسقطا للرواية البتة، يعني لم يحسب أنها تسقط رواية ابن المذهب، وإنما قال ليس بمحل للحجة، وقد قدمت ما يبين ذلك ويهونه، والله المستعان. الحسن بن الفضل البوصرائي في تاريخ بغداد: أخبرنا البرقاني قال أخبرنا محمد بن الحسن السراجي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال حدثني أبي قال سمعت محمد بن كثير العبدي يقول، فذكر حكاية ثم أردف ذلك بقول أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد المتوسي، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن الفضل البوصرائي قال حدثنا محمد بن كثير العبدي فذكر نحوه. قال الكوثري قال ابن المنادي أكثر الناس عنه ثم انكشف أمره فترقوه وخرقوا حديثه. قال الذهبي ومثله في كتاب الخطيب نفسه وهكذا المحفوظ عنده بالتريقة يعني. أقول قد روى عن البوصرائي جماعة من الأكابر كابن صاعد والصفار، وكلام ابن المنادي غير مفسر يعني أكثر الناس عنه ثم انكشف أمره. كشف أمره بإيه؟ فترقوه وخرقوا حديثه. من هؤلاء وماذا كشف لهم؟ يقول فهذا وكلام ابن المنادي غير مفسر، وقد كانوا ربما يغضبون على المحدث ويخرقون حديثه لغير موجب كما مر في الطليعة، وكما تراه في ترجمة محمد بن بشر الزنبري من لسان الميزان، والحكاية ثابتة بالسند الأول عن ابن أبي حاتم، وقد أثبتها في كتابه الجرح والتعديل، وفي المعنى المقصود منها روايات أخرى كثيرة، وبذلك يثبت أنه هو المحفوظ. فأما رواية البوصرائي فإن لم تؤكد ذلك لم توهن، فلا وجه لقول الأستاذ وهكذا المحفوظ عنده يعني عند الخطيب يعني. الحسين بن أحمد الهروي الصفار في تاريخ بغداد أخبرنا محمد بن عمير ابن بكير المقري قال أخبرنا الحسين بن أحمد الهروي الصفار قال الكوثري قال البرقاني عندي عنه رزمة أو رزمة ولا أخرج عنه في الصحيح حرفا واحدا. سمع من أبي القاسم البغوي ثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث ثم حدث عنه بشيء كثير، كتبت عنه ثم بان لي أنه ليس بحجة. يعني هو سامع منه هذا العدد ولا يمنع أن تكون له منه إجازة مكتبة. يقول كتبت عنه ثم بان لي أنه ليس بحجة، وقال الحاكم كذاب لا يشتغل به، فبرئت بذلك ذمة الثوري من مثل تلك الكلمة الساقطة، وركبت على أكتاف الخطيب الذي يعلم كل ذلك. شوف ابن المفتري المؤذي المفتري. أقول الهروي هذا له مستخرج على صحيح مسلم، حسين بن أحمد الهروي الصفار، وروايته عن البغوي ما لم يسمعه منه قد تكون عملا بالإجازة أو إعلام الشيخ. وعبارة البرقاني إنما فيها أن الرجل ليس بحجة ولا يخرج عنه في الصحيح، وهذا يشعر بأنه يروي عنه في غير الصحيح للاعتبار. فأما قول الحاكم كذاب فبناها على ظاهر رواية عن البغوي ما لم يسمع منه، وقد مر ما في ذلك يعني أنه لعله أخذ إجازة أو بالإعلام. ثم قال الحاكم انصرف الرجل من الحج ورفض الحشمة وحدث بالمناكير. الله أكبر. والتحديث بالمناكير إنما يضره إذا كانت النكارة من جهته، والمقصود هنا أنه لا يثبت بما ذكر تعمد الهروي للكذب المسقط، وهو على ما اقتضاه كلام البرقاني ممن يكتب حديثه ويروى عنه للاعتبار. وتلك الكلمة التي في حكايته توجد لها في الترجمة عند الخطيب عدة أخوات عن الثوري توافقها في المعنى الذي ادعاه الخطيب بقوله والمحفوظ. أقربها إليها حكايتان قبلها عن أبي عاصم عن الثوري، أو قبلها عن أبي عاصم عن الثوري، وأبو عاصم هذا هو النبيل الثقة المأمون، حاول الأستاذ أن يجعله العبادانية المجروح كما شرحته في الطليعة تلبيسا وخلطا. اقرأ أبو عمير معنا.
قال الحسين بن إدريس الهروي في تاريخ بغداد قال أخبرنا البرقاني قال حدثنا أخبرنا محمد بن عبد الله بن خاميروية قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال قال ابن عمار قال الأستاذ الكوثري يقول عنه ابن أبي حاتم بعد أن ذكر له أحاديث باطلة لا أدري البلاء منه أم من خالد بن هياج. والهروي وخالد مذكوران في ثقات ابن حبان جهلا منه بحالهما وتساهله جهلا منه بحالهما وتساهله في التوثيق مردود عند أهل النقد. أقول الحسين بن إدريس يروي عن سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة وداود بن رشيد وهشام بن عمار وابن عمار وهو محمد بن عبد الله بن عمار وخلق منهم خالد بن هياج. وخالد بن هياج يروي عن جماعة منهم أبوه هياج بن بسطام، وهياج قال فيه الإمام أحمد متروك الحديث، وقال يحيى بن معين ضعيف الحديث ليس بشيء، وقال أبو داود تركوا حديثه، وألان أبو حاتم القول فيه قال يكتب حديثه ولا يحتج به. وخالد بن هياج يروي عن أبيه مكيا كثيرا روى عنه الحسين بن إدريس عدة منها. فتلك الأحاديث التي أنكر ابن أبي حاتم يجوز أن يكون البلاء فيها من هياج ويبرأ منها خالد والحسين، ويجوز أن تكون من خالد ويبرأ منها هياج والحسين، ويجوز أن تكون من الحسين ويبرأ منها خالد وهياج هياج وخالد. فأما ابن أبي حاتم فكان عنده عن أبيه أن هياجا يكتب حديثه ولا يحتج به، وهذه الكلمة يقولها أبو حاتم فيما هو عنده صدوق ليس بحافظ، يحدث بما لا يتقن حفظه فيغلط ويضطرب، كما صرح بذلك في ترجمة إبراهيم بن المهاجر. فرأي ابن أبي حاتم أن تلك المناكير التي رآها فيما كتب به إليه الحسين لا يحتملها هياج. فرأى ابن أبي حاتم أن تلك المناكير التي رآها فيما كتب به إليه الحسين لا يحتملها هياج، ولم يكن يعرف خالدا ولا الحسين، فجعل الأمر دائرا بينهما. ومقتضى كلام الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبي داود في هياج أن تبرئته منها ليست في محلها. والطريق العلمي في هذا اعتبار ما رواه غير خالد من الثقات عن هياج، وما رواه خالد عن ثقات غير هياج، وما رواه الحسين عن الثقات غير خالد، وبذلك تبين الحال. فإذا وجدنا غير خالد من الثقات قد رووا عن هياج مناكير يتجه العمل فيها عليه، ووجدنا خالدا قد روى عن غير هياج من الثقات أحاديث عديدة كلها مستقيمة، ووجدنا الحسين قد روى عن الثقات غير خالد أحاديث كثيرة كلها مستقيمة، سقط هياج وبرئ خالد والحسين. وهذا هو الذي تبين لابن حبان، فذكر هياجا في الضعفاء وقال كان مرئا يروي الموضوعات عن الثقات، وذكر خالدا في الثقات، وكذلك ذكر الحسين وقال كان ركنا من أركان السنة في بلده، وأخرج له في صحيحه وقد عرفه حق المعرفة. وتوثيق ابن حبان لمن عرفه حق المعرفة من أثبت التوثيق كما سيأتي في ترجمة ابن حبان. وقد وافقه غيره على توثيق الحسين فوثقه الدارقطني، وقال ابن ماكولا كان من الحفاظ المكثرين. وقال ابن عساكر عقب كلمة ابن حبان البلاء في الآية المذكورة من خالد بلا شك، فإما أن يكون ابن عساكر يبرئ هياجا أيضا ويجعل الحمل خالد كما فعل الحاكم ويحيى بن أحمد بن زياد الهروي، إما أن يكون مراده تبرئة الحسين ويكون الأمر دائرا بين خالد وهياج، الحسين ثقة اتفاقا. وأما خالد والهياج فالأشبه صنيع ابن حبان، فإن كبار الأئمة طعنوا في هياج كما مر. وفي ترجمته من الميزان أحاديث انتقدت عليه رواها غير خالد عنه، ولم يذكروا لخالد شيئا من المناكير راه عن غير هياج. والمقصود هنا بيان حال الحسين، وقد اتضح بحمد الله تعالى أنه ثقة. الحسين بن حميد بن الربيع. ذكر الكوثري محمدا ولد الحسين هذا فقال الكذاب بن الكذاب، وقد قال مطيا إن محمد بن الحسين هذا كذاب بن كذاب. وأقره ابن عقدة، ثم أقر ابن عدي وأبو أحمد الحاكم ابن عقدة في ذلك. أقول الحكاية عن مطين تفرد بها أحمد بن سعيد بن عقدة، وقد تقدم في ترجمته أنه ليس بعمدة، لكن ابن عدي قوى الحكاية فيما يتعلق بالحسين بقوله سمعت عبدان يقول سمعت حسين بن حميد بن الربيع يقول ابن الربيع يقول سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يتكلم في يحيى بن معين يقول من أين له حديث حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه من أقال نادما أقال الله عليه. هنا كتب حفص بن غياث عندنا وكتب ابنه عمر بن حفص ليس فيها شيء من ذا شيء. وقال ابن عدي هذه الحكاية لم يحكيها عن أبي بكر غير حسين هذا، وهو متهم فيها، ويحيى أجل من أن يقال فيه مثل هذا. وهذا الحديث قد رواه زكريا بن عدي عن حفص بن غياث، ثم ذكر أنه قد رواه عن الأعمش أيضا مالك بن سعير، ثم قال الحسين متهم عندي كما قال مطين. أقول كلمة مطين لم تثبت، وقد كان يحيى بن معين ينتقد على الرواة ما يراهم تفردوا به وربما شدد، فلعله بلغ أبا بكر بعض ذلك فرآه تشديدا في غير محله فذكر ما حكاه الحسين عنه، يريد أنه تفرد أنه كما تفرد يحيى بهذا وليس في كتب حفص ولا ابنه، ومع ذلك نقبله من يحيى لثقته وأمانته، فكذلك ليس ليحيى أن يشدد في مثل ذلك على من عرفت ثقته وأمانته. وعلى هذا لا يكون المقصود الطعن في يحيى كما فهمه الحسين وابن عدي، وبنى عليه ابن عدي استنكار الحكاية واتهام الحسين، لكن ابن عدي علم أن يحيى تكلم في حمير بن الربيع كلاما شديدا، قال مرة أخذ الله ذاك ومن يسأل عنه، فقال أخرى أو يكتب عن ذاك خبيث غير ثقة ولا مأمون يشرب الخمر ويأخذ دراهم الناس ويكابرهم عليها حتى يصالحوه. فوقع في نفس ابن عدي أن الحسين أراد الانتقام لأبيه من يحيى. وأقول هذا وحده لا يوجب اتهام الحسين، باختلاق الحكاية، بل يكفي اتهامه بأنه أبرزها في ذلك المعرض يتكلم في يحيى بن معين، وليس هذا بالكذب المسقط، على أنه قد يكون فهم ذلك ولم يتنبه لمقصود أبي بكر. والحسين مكثر عارف، قال الخطيب روى عن أبي نعيم ومسلم بن إبراهيم ومحمد بن طريف البجلي وأحمد بن يونس وغيرهم، وكان فهما عارفا له كتاب مصنف في التاريخ، فإذا كانت هذه حاله ولم ينكر عليه شيء إلا تلك الحكاية فلا أرى اتهامه بالكذب لأجلها إلا ظلما والله أعلم. الحسين بن عبد الأول. في تاريخ بغداد من طريقه قال أخبرني إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة قال هو قول أبي حنيفة القرآن مخلوق. قال الكوثري قال أبو زرعة لا أحدث عنه، وقال أبو حاتم تكلم الناس فيه، وقال الذهبي كذبه ابن معين. أقول ذكر الخطيب هذه الحكاية في أثناء الروايات عن أبي حنيفة في تلك المسألة، فذكر أولا روايات تبرئ أبا حنيفة عن تلك المقالة، ثم ذكر الروايات عن من حكى عن أبي حنيفة القول بخلق القرآن، فساق روايات هذه واحدة منها، فلم يعتمد الخطيب على رواية الحسين هذه ولا جزم بما تضمنته هي والروايات القوية التي معها، بل قدم الروايات في نفي ذلك على أن نسبة إسماعيل هذه المقالة إلى جده مشهورة. انظر ترجمته في تاريخ بغداد ولسان الميزان والكوثري، وإن طعن في الراوي فإنه يثبت المروية ويتبجح به. الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي. قال الكوثري: متكلم فيه. أقول: تكلموا فيه لخوضه في طرف من الكلام واستخفافه بالإمام أحمد بن حنبل كما مر في ترجمة الخطيب. أما الرواية فلم أرى من غمزه فيها، بل قال ابن حبان: في الثقات كان ممن جمع وصنف، ممن يحسن الفقه والحديث، أفسده قلة عقله. حماد بن سلمة بن دينار في تاريخ بغداد عنه أنه قال: أبو حنيفة هذا يستقبل السنة يردها برأيه. وفيه من طريق فهد بن عوف أنه قال: سمعت حماد بن سلمة يكني أبا حنيفة، يكني أبا حنيفة أبا جيفة. قال الكوثري: حماد بن سلمة ليس ممن يفرق بين
برضه من مزود هوا حماد بن سلمة
يعني. قال الكوثري: حماد بن سلمة ليس ممن يفرق بين من يأخذ بالسنة ومن يردها، وهو راوي تلك الطامات
في الصحيح. وانت اللي عارف.
منها رؤية الله في صورة شاب، ومثله يجب أن يسكت عن الأئمة حتى يسكت الناس عن تخليطه. وقال: يروي تلك الطامات المدونة في كتب الموضوعات، وقد أدخل في كتبه ربيباه ما شاء من المخازي كما قال ابن الجوزي، وتحاماه البخاري، ولم يذكر مسلم من أحاديثه إلا ما سلم من التخليط من رواياته قبل أن يختلط. وكان المسكين على براعته في العربية وصيته الطيب مبدأ أمره ساءت سمعته، وأصبح أداة صماء بأيدي الحشوية في أواخر عمره.
لا حول ولا قوة إلا بالله. مفتري.
أقول: الكلام في حماد يعود إلى أربعة أوجه. الأول أنه كان سيء الحفظ يغلط، وهذا قد ذكره الأئمة، إلا أنهم خصوه بما يرويه عن غير ثابت وحميد، واتفق أئمة عصرهم على أنه أثبت الناس في ثابت. قال أحمد: أثبتهم في ثابت حماد بن سلمة. وقال أيضا: حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد وأصح حديثا. وقال في موضع آخر: هو أثبت الناس في حميد الطويل. وقال ابن معين: من خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد. وقال أيضا: من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف، ومن سمع منه نسخا فهو صحيح. يعني أن الخطأ كان يعرض له عندما يحول من أصوله إلى مصنفاته الذي يجمع فيها من هنا وهنا، فأما النسخ فصحاح. وقال علي بن المديني: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة، ثم بعده سليمان بن مغيرة، ثم بعده حماد بن زيد، وهي صحاح. الوجه الثاني أنه تغير بآخر، وهذا لم يذكره إلا البيهقي، والبيهقي أرعبته شقاشق أستاذه ابن فورك المتجهم، الذي حذا حذو ابن الثلجي في كتابه الذي صنفه في تحريف أحاديث الصفات والطعن فيها. وإنما قال البيهقي: هو أحد أئمة المسلمين، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، فلذا تركه البخاري. وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ 12 حديثا أخرجها في الشواهد. أقول: أما التغير فلا مستند له، ونصوص الأئمة تبين أن حمادا أثبت الناس في ثابت وحميد مطلقا، وكأنه كان قد أتقن حفظ حديثهما، فأما حديثه عن غيرهما فلم يكن يحفظه، فكان يقع له فيه الخطأ إذا حدث من حفظه أو حين يحول إلى الأصناف التي جمعها كما مر. ولم يترك البخاري، بل استشهد به في مواضع من الصحيح. فأما عدم إخراجه له في الأصول فلا يوجب أن يكون عنده غير أهل لذلك، ولذلك نظائر. هذا سليمان بن المغيرة الذي تقدم أنه من أثبت الناس في ثابت، وأنه أثبت فيه من حماد بن زيد، وقد ثبته الأئمة جدا. قال أحمد: ثبت ثبت. وقال ابن معين: ثقة ثقة. فالثناء عليه كثير ولم يغمزه أحد، ومع ذلك ذكروا أن البخاري لم يحتج به ولم يخرج له إلا حديثا واحدا مقرونا بغيره. وقد عتب ابن حبان على البخاري في شأن حماد بن سلمة، وذكر أنه قد أخرج في غير الشواهد لمن هو دون حماد بكثير، كأبي بكر بن عياش وفليح وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. واعتذر أبو الفضل بن طاهر عن ذلك بكلام شريف، قال: حماد بن سلمة إمام كبير مدحه الأئمة وأطنبوا لما تكلم بعض منتحلي الصنعة كما سيأتي أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه. لم يخرج عنه البخاري معتمدا عليه بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة، وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث أقرانه كشعبة وحماد بن زيد وأبي عوانة وغيرهم. ومسلم اعتمد عليه لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين لم يختلفوا، وشاهد مسلم منهم جماعة وأخذ عنهم. ثم عدالة الرجل في نفسه وإجماع أئمة أهل النقل على ثقته وأمانته. الوجه الثالث، زعم بعضهم أنه كان له ربيب يدخل في كتبه، وقيل ربيبان، وصحف بعضهم ربيب حماد إلى زيد بن حماد، راجع لسان الميزان. ومدار هذه التهمة الفاجرة على ما يأتي. قال الذهبي في الميزان الدولبي قال حدثنا محمد بن شجاع بن الثلجي قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدث كان حماد بن سلمة لا يعرف بهذه الأحاديث، يعني التي في الصفات، حتى خرج مرة إلى عبادان فجاء وهو يرويها، فلا أحسب إلا شيطان خرج إلى البحر خرج إليه من البحر فألقاها إليه. يا سلام. قال ابن الثلجي فسمعت عباد بن صهيب يقول إن حمادا كان لا يحفظ، وكانوا يقولون إنها دست في كتبه، قد قيل إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه. قال الذهبي قلت ابن الثلجي ليس بمصدق على حماد وأمثاله وقد اتهم، أسأل الله السلامة. أقول الدولبي حافظ حنفي له ترجمة في لسان الميزان، وهو بريء من هذه الحكاية إن شاء الله، إلا في قبوله لها من ابن الثلجي وروايتها عنه. كان ابن الثلجي من أتباع بشر المريسي جهميا داعية عدوا للسنة وأهلها. قال مرة عند أحمد بن حنبل كتب الزندقة، وأوصى ألا يعطى من وصيته إلا من يقول القرآن مخلوق، ولم أرى من وثقه بل اتهموه وكذبوه. قال ابن عدي كان يضع أحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث يثلبهم بذلك. وذكر ما رواه عن حبان بن هلال وحبان ثقة عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها، وكذب أيضا الساجي والأزدي وموسى بن القاسم الأشيب. فأما ما نسب إليه من التوسع في الفقه وإظهار التعبد فلا يدفع ما تقدم، وحكايته هذه يلوح عليها الكذب. إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي ولد أبوه سنة 35 و100، فمتى ترى ولد إبراهيم؟ ومولد ابن الثلجي كما ذكر عن نفسه سنة 81 و100، فمتى تراه سمع من إبراهيم؟ وفي ترجمة قيس بن الربيع من التهذيب شيء من رواية ابن المديني عن إبراهيم عن أبيه، وهذا يشعر بأنه عاش بعد أبيه، وأبوه مات سنة 98 و100. فإذا كان إبراهيم مات سنة 200 فمتى تراه ولد؟ وقد قال الخليلي مات وهو شاب لا يعرف له إلا أحاديث دون العشرة. يروي عنه الهاشمي جعفر بن عبد الواحد أحاديث أنكروها على الهاشمي وهو من الضعفاء. وحماد بن سلمة توفي سنة 67 و100، ومقتضى ما تقدم أن يكون إبراهيم حينئذ إما صبيا صغيرا وإما لم يولد، فمتى صاحب حماد بن سلمة حتى عرف حديثه وعرف أنه لم يكن يروي تلك الأحاديث حتى خرج إلى عبادان؟ وكيف عرف هذا الأمر العظيم ولم يعرف أبوه وكبار الأئمة من أقران حماد وأصحابه وكلهم أبلغوا في الثناء على حماد كما يأتي؟ ولا داعي إلى الحمل على إبراهيم لأنه لم يوثقه أحد، وذكر ابن حبان له في الثقات لا يجدي لأنه لم يثبت عنه أحاديث كثيرة يعرف باعتبارها أثقة هو أم لا، ولا إلى أن يقال لعل إبراهيم سمع ذلك من بعض الهلكة، بل الحمل على ابن الثلجي كما ذكر الذهبي، وكذلك ما ذكره عن عباد بن صهيب من أن عبادا متروك، وقال عبدان لم يكذبه الناس وإنما لقنه صهيب بن محمد بن صهيب الأحاديث في آخر الأمر، فعلى هذا فعباد هو المبتلى بابن أخيه يدخل عليه في حديثه. وفي الميزان أحاديث من مناكيره. الوجه الرابع أن حماد روى أحاديث سماها الكوثري طامات، وأشار إلى أن أشدها حديث رؤية الله في صورة شاب. والجواب أن لهذه الحد أن لهذا الحديث طرقا معروفة، في بعضها ما يشعر بأنها رؤيا منام، وفي بعضها ما يصرح بذلك. فإن كان كذلك اندفع الاستنكار رأسا، وإلا فلأهل العلم في تلك الأحاديث كلام معروف. وفي اللآلئ المصنوعة أن محقق الحنفية ابن الهمام سئل عن الحديث فأجاب بأن ذلك حجاب الصورة. وبقية الأحاديث إذا كانت من رواية حماد عن ثابت أو حميد عن ثابت أو حميد أو مما حدث به من أصوله فهي كما قال الله تبارك وتعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ونختم بطرف من ثناء الأئمة على حماد في حياته وبعد وفاته، ليتبين هل ساءت سمعته في أواخر عمره كما زعم الأستاذ. قال ابن المبارك: دخلت البصرة فما رأيت أحدا أشبه بمسالك الأول من حماد بن سلمة. وقال عفان: قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة، ولكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله من حماد بن سلمة. وقال رجل لعفان: أحدثك عن حماد؟ قال: من حماد؟ ويلك. قال ابن سلمة: قال ألا تقول أمير المؤمنين؟ وقال عبد الرحمن بن وهدي: والد إبراهيم الذي نسب إليه ابن الثلجي ما نسب وقال عبد الرحمن بن وهدي: والد إبراهيم الذي نسب إليه ابن الثلجي ما نسب، لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. وقال أيضا: حماد بن سلمة صحيح السماع حسن اللقي أدرك الناس، لم يتهم بلون من الألوان، ولم يلتبس بشيء، أحسن ملكة نفسه ولسانه، ولم يطلق على أحد، فسلم حتى مات. وقال حماد بن زيد: ما كنا نرى أحدا يتعلم بنية ما كنا نرى أحدا يتعلم بنية غير حماد بن سلمة، وما نرى اليوم من يعلم بنية غيره. وقال إسحاق بن الطباع: قال لي ابن عيينة: العلماء ثلاثة، عالم بالله وبالعلم، وعالم بالله ليس بعالم بالعلم، وعالم بالعلم ليس بعالم بالله. قال ابن الطباع: الأول كحماد بن سلمة. فقال علي بن المديني: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه في الدين. حنبل بن إسحاق في تاريخ بغداد من طريقه أنه قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا حمزة بن الحارث بن عمير عن أبيه أنه قال: سمعت رجلا يسأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال عن رجل قال: أشهد أن الكعبة حق، ولكن لا أدري هي هذه التي بمكة أم لا، فقال: مؤمن حقا. وسأله عن رجل قال: أشهد أن محمد بن عبد الله نبي، ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا، فقال: مؤمن حقا. وفيه من طريقي أنه قال: حدثنا الحميدي قال: سمعت سفيان قال: كنت في جنازة أم خصيب بالكوفة، فسأل رجل أبا حنيفة عن مسألة من الصرف فأفتاه، فقلت: يا أبا حنيفة، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد اختلفوا في هذه. فغضب وقال للذي استفتاه: اذهب فاعمل بها، فما كان فيها من إثم فهو علي. قال الكوثري: يتكلم فيه بعض أهل مذهبه ويرميه
من الصحابة رضي الله عنه.
رضي الله. ويرميه ابن شاقلة بالغلط في روايته كما ذكره ابن تيمية في تفسير سورة القلم، لكن لا نلتفت إلى كلامهم ونعده ثقة مأمونة كما يقول ابن نقطة في التقييد، وقال: غالط غير مرضي عند بعض أهل مذهبه. أقول: قال الدارقطني: كان صدوقا، وقال الخطيب: كان ثقة ثبتة، وتخطئته في حكاية إنما تدل على اعتقادي أنه لم يكن معصوما من الخطأ، وليس هذا مما يوهن الثقة المكثرة كحنبل. وقد خطأ أهل العلم جماعة من أدلة الصحابة، بل قالوا إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يخطئون في أمور الدنيا، بل قال بعضهم: قد يعرض لهم الخطأ في شيء من أمر الدين، ولكن ينبهون في الحال لمكان العصمة في التبليغ. وقد تعرضت لذلك في قسم الاعتقاديات. والمقرر عند أهل العلم جميعا أن الثقة الثبت قد يخطئ، فإن ثبت خطأه في شيء فإنما يترك ذاك الشيء. فأما بقية روايته فهي على الصواب، ومن ادعى الخطأ في شيء فعليه البيان، والأستاذ يعلم ذلك كله، ولكن الله المستعان. خالد بن عبد الله،
ومن الذي لم يخطئ؟
من ذا الذي ما ساء قط؟
النساء غير الحسنى
فقط، كل من يقدم قط. قال خالد بن عبد الله القسري في تاريخ بغداد من طريق محمد بن فليح، محمد بن فليح المدني، عن أخيه سليمان وكان علامة بالناس، أن الذي استتاب أبا حنيفة خالد القسري. قال الكوثري: هو الذي بنى كنيسة لأمه تتعبد فيها، وهو الذي يقال عنه إنه ذبح الجعد بن درهم يوم عيد الأضحى أضحية عنه. ما كان العلماء ليسكتوا في ذلك العهد أمام استخفافه لشعيرة من شعائر الدين، وسفك دم من وجب قتله شيء، وذبحه على أن يكون أضحية شيء آخر. وكانت سيرة خالد وصمة عام في تاريخ الإسلام. أقول: كان خالد أميرا مسلما خلط عملا صالحا كإقامة الحدود وآخر سيئا، الله أعلم ما يصح عنه منه. وقد جاء عن جماعة من الأئمة كما في التأنيب نفسه أن أبا حنيفة استتيب في الكفر مرتين، فإن كان خالد هو الذي استتابه في إحداهما وقد شهد أولئك الأئمة أنها استتابة عن الكفر، فأي معنى للطعن في خالد؟ هبه كان كافرا، أيجوز أن يحنق عليه مسلم لأنه رفع إليه إنسان يقول قولا شهد علماء المسلمين أنه كفر فاستتابه منه؟ وكان خالد يماني النسب، وكان له منافسون على الإمارة من المضريين، وأعداء كثير يحرصون على إساءة سمعته، وكان القصاصون لا سيما بعد أن نكب خالد يتقربون إلى أعدائه بوضع الحكايات الشنيعة في ثلبه، ولا ندري ما يصح من ذلك. وقضية الكنيسة إن صح فيها شيء فقد يكون بر أمه بمال، فبنى لها وكيلها كنيسة، فإنها كانت نصرانية، وليس في هذا ما يعاب به خالد، فقد أحل الله عز وجل نكاح الكتابيات والتسري بهن، ونهى عن إكراههن على الإسلام، وأمر بإقرارهن على دينهن، وأمر ببر الأمهات. فأما قضية الجعد فإن أهل العلم والدين شكروا خالدا عليها، ولا يزالون شاكرين له إلى يوم القيامة. ومغالطة الأستاذ في قضية التضحية من الوضح
كل صاحب سنات لله ضرك من أخي قربان. نعم،
أحسن الله إليكم. لكن القصة فيها هل تثبت؟
لا صح.
لا صح، أحسن الله إليكم.
الذبح يعني إسناد التضحية بالجعد لا صح.
نعم، أحسن الله إليكم. ومغالطة الأستاذ في قضية التضحية مما يضحك ويبكي، يضحك لتعجرفه، ويبكي لوقوعه من رجل ينعته أصحابه أو ينعت نفسه الإمام الفقيه المحدث والحجة الثقة المحقق العلامة الكبير. لا يخفى على أحد أن الأضحية الشرعية هي ذبح شاة أو بقرة أو بدنة بصفة مخصوصة في أيام الأضحى تقربا إلى الله تعالى بإراقة دمها، وليأكل منها المضحي وأهله، ويهدي من لحمها إلى أصحابه، ويتصدق منه على المساكين. وأن خالدا لم يذبح الجعد ليأكل من لحمه ويهدي ويتصدق، وإنما سماه تضحية لأنه إراقة دم يوم الأضحى تقرب إلى الله تعالى، فشبهه بالأضحية المشروعة من هذا الوجه، كما سمى بعض الصحابة وغيرهم قتل عثمان رضي الله عنه تضحية لأنه وقع في أيام الأضحى، فقال حسان: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وقال أيمن بن خريم: ضحوا بعثمان في الشهر الحرام ضحا، وأي ذبح حرام ويلهم ذبحوا. وقال القاسم بن أمية: لعمري لبئس الذبح حيتم به، وخنتم رسول الله في قتل صاحبه. فإن قيل لكن يظهر من القصة أن خالد لم يضحي بل اجتزأ بذبح الجعد، قلت: ليس ذلك بواضح، وكان خالد يذبح كل يوم عدة ذبائح، وهب أنه لم يضح ذلك اليوم، فغاية الأمر أن يكون اجتزأ بإقامة ذلك الحد من جهة كونه قربة إلى الله عز وجل وإقامة حد من حدوده. والأضحية عند جمهور أهل العلم ليست بواجبة، فلا إثم على من تركها، فإن كان مع تركه لها قد قام بقربة عظيمة ورأى أن ما يفوته من أجل الأضحية وإقامة الشعائر بها يجبره ما يرجوه على تلك القربة الأخرى فهو أبعد عن الإثم، ولو ضحى الرجل 1000 أضحية لما بلغ من أجرها وإقامة الشعائر بها أن توازن إقامة الحد على الجعد وإماتة فتنته. خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك في تاريخ بغداد عنه أنه قال: حل أبو حنيفة. قال الكوثري: يقول عنه ابن معين بالشام: كتاب ينبغي أن يدفن، كتاب الديات لخالد بن يزيد بن أبي مالك، لم يرضى أن يكذب على أبيه حتى كذب على الصحابة. قال ابن أبي الحواري: سمعت هذا الكتاب من خالد ثم أعطيته للعطار
فأعطى الناس. أبي مالك في تاريخ بغداد عنه قال: أحل أبو حنيفة. قال الكوثري: يقول عنه ابن معين. صوتك بقطع محمد. عنبات.
طيب. نعم شيخنا، سمح فضلتك. شيخنا سامعك سيدنا.
صوتك يتقطع.
أنا سامعك وسامع فضلتك كويس. الله المستعان.
حد تسمع كده. ناش اقرأ.
قال الكوثري: يقول عنه ابن معين بالشام: كتاب ينبغي أن يدفن، كتاب الديات لخالد بن يزيد بن أبي مالك، لم يرضى أن يكذب على أبيه حتى كذب على الصحابة. قال ابن أبي الحواري: سمعت هذا الكتاب من خالد ثم أعطيته للعطار فأعطى الناس فيه حوائج. قال النسائي: غير ثقة. وقال أحمد: ليس بشيء. أقول إنما ذكر خالد في هذه الحكاية مسائل فقهية انتقدت على أبي حنيفة قد نظرت فيها في قسم الفقهيات، ومع ذلك فقد وثقه أحمد بن صالح المصري والعجلي وبلديه أبو زرعة الدمشقي، وقال ابن عدي: لم أرى من أحاديث خالد هذا إلا كل ما يحتمل في الرواية أو يرويه ضعيف عنه، فيكون البلاء من الضعيف لا منه. وكتاب الديات قد يكون فيه ما مما استنكره ابن معين مما أخذه خالد عن الضعفاء فأرسله، والله أعلم. داود بن المحبر في تاريخ بغداد عدة روايات تتعلق بالمحرم: إذا لم يجد إزارا فلبس سراويل، أو لم يجد نعلا فلبس خفين. وقد ذكرت المسألة في الفقهيات. تكلم الكوثري في الروايات إلى أن قال: وأما ما رواه ابن عبد البر في الانتقاء من أنه لما قيل لأبي حنيفة قال: لم يصح هذا عندي، وينتهي كل امرئ إلى ما سمع، فغير ثابت عنه، لأن في سنده داود بن المحبر متروك باتفاق، بل حديث إباحة لبس الخفين مخرج في مسانيد أبي حنيفة، ففي مسند أبي محمد البخاري الحارثي عن أبي سعيد بن جعفر عن أحمد بن سعيد الثقفي عن المغيرة بن عبد الله عن أبي حنيفة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس، فهذا الحديث بهذا السند يرد على من يقول إنه لم يبلغه حديث في هذا الباب، فينهار بهذا البيان جميع تلك المزاعم، هكذا يفضح الله الأفاكين. أقول: داود وثقه ابن معين، وقال أبو داود: ثقة شبه الضعيف، بل غني عن يحيى فيه كلام أنه يوثقه. وبهذا يعلم ما في قول الأستاذ متروك باتفاق، وإن كان الصواب ما عليه الجمهور أن داود ساقط مع رد الأستاذ ذاك الخبر عنه هنا، ومع رد الكوثري ذاك الخبر هنا، فقد احتج به إذ قال: وأبو حنيفة.
نعم. يعني هنا يرد وهناك يحتج به.
فقد احتج به إذ قال: وأبو حنيفة الذي يقول: لعن الله من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الانتقاء لابن عبد البر، كيف يخالف حديثا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ومن زعم ذلك فقد أبعد في البهت، نسأل الله الصون. وقوله لعن الله قطعة من خبر داود الذي رده الأستاذ هنا. وغرض الكوثري في هذين الموضعين واحد، وهو رد الروايات القوية، فإنه احتج به في صفحة 74 على رد روايات قوية متعددة، وختم بقوله نسأل الله الصون، ورده في صفحة 94 ليرد روايات قوية، ثم احتج على الرد بما هو أسقط من خبر داود، وهو خبر الحارثي بذاك الإسناد، والحارثي قد أشرت إليه في الطليعة في صفحة 64، وسيأتي له ذكر في ترجمة علي بن جرير، وترجمة الحارثي في لسان الميزان، وفيها قال ابن الجوزي: قال أبو سعيد الرواس: يتهم بوضع الحديث. وقال أحمد السليماني: كان يضع هذا الإسناد على هذا المتن، وهذا المتن على هذا الإسناد، وهذا ضرب من الوضع. وقال الخليلي له معرفة بهذا الشأن وهو لين ضعفوه. حدثنا عنه الملاحمي وأحمد بن محمد البصير بعجائب، وسترى ما يكشف بعض حاله في ترجمة علي بن جرير. وشيخه أبو سعيد بن جعفر هو أبا بن جعفر، وأبا أبا بن جعفر ترجمته في لسان الميزان، وفيها قال ابن حبان كان يقعد يوم الجمعة بحذاء مجلس السادي، ذهبت إلى بيته للاختبار فرأيته قد وضع على أبي حنيفة أكثر من 300 حديث ما حدث لي أبو حنيفة قط. قال ابن حجر وقال حمزة السهمي الحافظ عن الحسن بن علي بن غلام الزهري الحافظ أبا بن جعفر كان يضع الحديث وحدث بنسخة نحو 100 عن شيخ له مجهول زعم أن اسمه أحمد بن سعيد بن عمرو المطوعي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن عيسرة عن أنس، وفيها مناكير لا تعرف، وقد أكثر عنه أبو محمد الحارثي في مسند أبي حنيفة. وشيخه هنا أحمد بن سعيد الثقفي لا يعرف أو لم يخلق، هكذا المغيرة بن عبد الله. ومن العجائب أن صاحب جامع المسانيد زعم أنه المغيرة بن عبد الله اليشكري الذي يروي عن الذي يروي عن المغيرة بن شعبة المتوفى 50. وأعجب من ذلك قول الكوثري فهذا الحديث بهذا السند يرد، فهذا الحديث بهذا السند يرد. وهذه سخرية من الكوثري، لا أدري أبالعلم أم بنفسه أم بالذي يرى أنهم سيتلقون كلامه بالقبول والإعجاب. ثم ختم الكوثري بقوله هكذا يفضح الله الأفاكين، ولا يخفى أين موضع هذه الكلمة، والله المستعان. دعلج بن أحمد السجدي في تاريخ بغداد من طريقه قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا سفيان بن وكيع قال جاء عمر بن محمد. قال الكوثري فدعلج تاجر مثر كان عنده قفاف مملوءة زهرا تبهر عيون من يبيت عنده من الرواة وتسلب ألبابهم، يتعالى الرواية ويواسي الرواة من أهل مذهبه في التشبيه، وكان عنده تعصب وتغفل، وكان الرواة الأظناء يبيتون عنده ويدخلون في كتبه أشياء فيرويها بسلامة باطن. وذكر الذهبي من الوضعين الذين كانوا يدخلون في كتبه 2، أحدهما علي بن الحسين الرصافي وقد قال عنه يضع الحديث ويفتري على الله. قال الدارقطني لا يوصف من أدخل هذا على الشيوخ. ثم عمل محضر بأحاديث أدخلها على دعلج، وكذا أدخل أبو الحسين العطار المخرمي أحاديث على دعلج أيضا كما ذكره الذهبي، ويجعلهما ابن حجر شخصا واحدا بدون حجة. أقول قد سلف في ترجمة أحمد بن علي الأباري أن دعلجا سجستاني كان يطوف البلاد لسماع العلم وللتجارة، وداخل بغداد وسنه 29 سنة وسن الأبار فوق 70، فسمع منه ومن غيره، ومات الأبار بعد ذلك بسنوات، وبقي دعلج في تطوافه ثم سكن مكة مدة ثم تحول إلى بغداد.
أبا بن جعفر يقول أبان بس هو الظهر أنه أبا.
نعم أحسن الله إليكم. ومات الأبار بعد ذلك بسنوات، وبقي دعلج في تطوافه ثم سكن مكة مدة ثم تحول إلى بغداد وأقام بها إلى أن مات 51 و300، وذلك بعد وفاة الأبار 61 سنة. وتقدم أيضا أن دعلجا إنما أثرى بعد موت الأبار بدهر. فأما مطاعن الكوثري في دعلج فأولها أنه كان يعتقد التشبيه، وإنما أخذ الكوثري ذلك من ذكرهم أن دعلجا أخذ عن ابن خزيمة كتبه، وكان يفتي بقوله وابن خزيمة عند الكوثري مشبه. وهب ثبت أن دعلجا كان على عقيدة ابن خزيمة، وعقيدة ابن خزيمة هي في الجملة عقيدة أئمة الحديث وهي محض الإيمان، وقد أفردت الاعتقاديات بقسم. وثانيها أنه كان متعصبا، وهذا تخرص من الكوثري. فأما ما جاء من طريقه من الروايات فشيء سمعه فرواه. قد عاش دعلج ببغداد 10 سنين، كان الثناء عليه كلمة وفاق بينهم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم. وثالثها أن الرواة الأظناء كانوا يبيتون عنده ويدخلون في كتبه، وهذا تخرص أيضا. نعم حكي عن رجل غير ظنين أنه بات عنده وأراه ماله، ولم يقل إن كتبه كانت مطروحة له ولا لغيره ممن يخشى منه العبث بها. فأما إدخال بعضهم عليه أحاديث فذلك لا يقتضي الإدخال في كتبه، بل إذا استخرج الشيخ أو غيره من أصوله أحاديث وسلمها إلى رجل ليرتبها وينسخها، فذهب الرجل ونسخها وأدخل فيها أحاديث ليست من حديث الشيخ وجاء بالنسخة فدفعها إليه ليحدث بها، صدق أنه أدخل عليه أحاديث. ثم إذا كان الشيخ يقظا فاعتبر تلك النسخة بحفظه أو بمراجعة أصوله أو دفعها إلى ثقة مأمون عارف كالدارقطني فاعتبرها فأخرج تلك الزيادة ولم يحدث بها الشيخ، لم يكن عليه في هذا بأس. ولعله هكذا جرى، فقد قال الخطيب في دعلج: كان ثقة ثبتا قبل الحكام شهادته وأثبت عدالته، وكان أبو الحسن الدارقطني هو الناظر في أصوله والمصنف له كتبه. فحدثني أبو العلاء الواسطي عن الدارقطني أنه قال: صنفت لدعلج المسند الكبير، فكان إذا شك في حديث ضرب عليه، ولم أرى في مشايخه أثبت منه. حمزة بن يوسف السهمي يقول: سئل أبو الحسن الدارقطني عن دعلج بن أحمد فقال: كان ثقة مأمونة، وذكر له قصة في أمانته وفضله ونبله. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ: دعلج بن أحمد بن دعلج الإمام الفقيه محدث بغداد، روى عنه الدارقطني والحاكم وابن رزقوية وأبو إسحاق الإسرائيلي وأبو القاسم بن بشران وعدد كثير. وقال الحاكم: سمعت الدارقطني يقول: صنفت لدعلج المسند الكبير، ولم أرى في مشايخنا أثبت منه. وجعل الكوثري المدخلين جماعة من أمانيه، والمعروف رجل واحد ترجمته في تاريخ بغداد علي بن الحسين بن جعفر بن أبو الحسين البزاز، يعرف بابن كرنيب وابن العطار المخرمي. بلغني عن الحاكم عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري أنه قال: ذكر الدارقطني ابن العطار، فذكر من إدخاله على المشايخ شيئا فوق الوصف، وأنه أشهد عليه واتخذ محضرا بإدخاله أحاديث على دعلج. وذكره الذهبي في الميزان واقتصر على قوله: أدخل على دعلج أحاديث قاله الدارقطني. ثم ذكر علي بن الحسين الرصافي وقال: قال الدارقطني: لا يوصف ما أدخل على الشيوخ، ثم عُمل محضر عليه بأحاديث أدخلها على دعلج. فقال ابن حجر في اللسان: هذه صفة علي بن الحسين بن كرنيب وقد مر. وحجته في ذلك أن القصة متفقة، والاسم متفق، والاسم متفق، واسم الأبي متقارب، فإن اسم الحسن والحسين يكثر تحرك أحدهما إلى الآخر، وليس في تاريخ بغداد إلا رجل واحد، والمخرم والرصافة محلتان ببغداد، وقد يكون مسكن الرجل بينهما فينسب إلى هذه وإلى هذه. وابن حجر مطلع على مآخذ الذهبي، ولم يقف في شيء منها إلا على رجل واحد. وهذه الأمور إن لم تكفي للجزم بأنه رجل واحد، فلا ريب أنها تكفي للتوقف عن الجزم بأنهما اثنان، وهب أنهما اثنان أو عشر، فإن ذلك لا يضر دعلجا ورواياته ما لم يثبت أن ذلك كان على وجه يوجب القدح فيه، وذلك مدفوع بأن المخبر بذلك وكاتب المحضر أو المحضرين أو المحاضر كما يتمناه الكوثري هو الإمام أبو الحسن الدارقطني، وهو الذي كان الناظر في أمور دعلج والمصنف له كتبه، وهو الذي وثق وأثبت توثيق كما سلف. وفي ذلك ما يقطع نزاع من يخضع للحق، أما المعاند فلا يقطعه إلا أن تشهد عليه أعضاؤه. الربيع بن سليمان المرادي في تاريخ بغداد عنه أنه قال: سمعت الشافعي يقول: أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب عليها. قال الكوثري: الربيع المرادي الذي يقول فيه أبو يزيد القراطيسي ما يقول. أقول: في ترجمته من التهذيب قال أبو الحسين الرازي الحافظ والد تمام: أخبرنا علي بن محمد بن أبي حسان الزيادي بحمص قال: سمعت أبا يزيد القراطيسي يوسف بن يزيد يقول: سماع الربيع بن سليمان من الشافعي ليس بالثبت، وإنما أخذ الأكثر الكتب من آل البويطي بعد موت البويطي ليس بالثبت. قال أبو الحسين: وهذا لا يقبل من أبي يزيد، بل البويطي كان يقول: الربيع أثبت مني، وقد سمع أبو زرعة الرازي كتب الشافعي كلها من الربيع قبل موت البويطي بأربع سنين. وقول القراطيسي ليس بالثبت إنما مفاده نفي أن يكون غاية في الثبت، ويفهم من ذلك أنه ثبت في الجملة. كما شرحته في ترجمة الحسن بن الصباح، ويوضح ذلك هنا ما بعده، وحاصله أنه لم يكن للربيع في بعض مسموعاته من الشافعي أصول خاصة محفوظة عنده، لأنه إنما أخذ أكثر الكتب من ورثة البويطي، وهذا تشدد من أبي يزيد في غير محله، فقد يكون للربيع أصول خاصة محفوظة عنده، ولا يمنعه ذلك من أخذ غيرها من ورثة البويطي ليحفظها، وعلى فرض أنه لم يكن له ببعض الكتب أصول خاصة، وإنما كان سماعه لها في كتب البويطي، وأن البويطي كان يخرجها لمن يريد سماعها من الربيع كأبي زرعة، فسماع الربيع لها ثابت، وقد عرف الكتب وأتقنها، فإذا وثق بأنها لم تزل محفوظة في بيت البويطي حق الحفظ حتى أخذها، فأي شيء في ذلك؟ وقد قال الخليلي في الربيع ثقة متفق عليه، والمزني مع جلالته استعان على ما فاته عن الشافعي بكتاب الربيع، ووثقه آخرون، واعتمد الأئمة عليه في كتب الشافعي وغيرها. ومع هذا كله فالحكاية التي يحاول الكوثري الجواب عنها حكاية مفردة، قال الربيع فيها سمعت الشافعي، واعترف الكوثري بمضمونها كما يأتي في ترجمة الشافعي. وقد روى الربيع عن البويطي عن الشافعي أشياء كما تراه بهامش الأم، وكان عمر القراطيسي حين مات الشافعي 18 سنة، ولم يأخذ عن الشافعي، وإنما رآه رؤية فلا خبرة له بما سمعه الربيع، وإنما بنى على الحدس كما سلف. رجاء بن السندي في تاريخ بغداد، في تاريخ بغداد عنه قال سمعت بشر بن السري قال أتيت أبا عوانة. قال الكوثري طويل اللسان، وقد أعرض عنه أصحاب الأصول الستة. أقول أوهم الكوثري بهذه العبارة أن رجاء كان بذيئا، وأن أصحاب الأصول لم يرضوه، وليس الأمر كذلك، ولكن كان فصيحا. قال بكر بن خلف ما رأيت أفصح منه. فهذا طول لسانه في اصطلاح الكوثري الذي يقصد به الإيهام، فعل ذلك في مواضع. وتوفي رجاء سنة 21 و200، فلم يدركه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وأدركه من أقرانه ومن هو أكبر منه من هو مثله أو أعلى إسنادا منه، فلم يحتاجوا إلى رواية عن رجل عنه لإيثارهم العلو. وأدركه أبو داود في الجملة، لأنه مات وسن أبي داود نحو 19 سنة، ولكنه في بلد غير بلده، فالظاهر أنه لم يلقه. فأما مسلم فإنه كان له حين مات رجاء نحو 16 سنة، وهو بلديه، ويمكن أن يكون سمع منه وهو صغير، فلم يرى مسلم ذلك سمعا لائقا بأن يعتمده في الصحيح. ويمكن أن يكون مسلم تشاغل أول عمره بالسماع ممن هو أسن من رجاء وأعلى إسنادا، ففاته رجاء. وأما البخاري فقد ذكر في الكمال أنه روى عنه، لكن قال المزي لم أجد له ذكرا في الصحيح، فقد لا يكون عندي فيه زيادة.
فقد ذكر الكمال أنه
فقد ذكر الكمال أنه روى، يعني عبد الغني المقدسي في الكمال، يعني أنه روى عنه، لكن قال المزي لم أجد له ذكرا في الصحيح، فقد لا يكون البخاري لقيه، وقد يكون لقيه مرة فلم يسمع منه إلا شيئا عن شيوخه الذين أدرك البخاري أقرانهم، فلم يحتج إلى النزول بالرواية عن رجاء، فتحصل من هذا أنهم إنما لم يخرجوا عنه إيثارا للعلو من غير طريقه على النزول من طريقه. وراجع ترجمة إبراهيم بن شماس.
نعم، هو الكمال، كتاب الكمال يعني.
نعم، أحسن
الله إليك. قال المزي
هذا نعم، أحسن الله إليك. هذا وقد روى عنه الإمام أحمد، وهو لا يروي إلا عن ثقة، كما يأتي في ترجمة محمد بن أعين. وروى عنه أيضا إبراهيم بن موسى وأبو حاتم، وقال صدوق، وقال الحاكم ركن من أركان الحديث. رقبة بن مصقلة في تاريخ بغداد عن أبي أسامة أنه قال مر رجل على رقبة فقال من أين أقبلت؟ قال من عندي أبي حنيفة. قال يمكنك من رأي ما مضغت، وترجع إلى أهلك بغير ثقة. قال الكوثري ليس من رجال الجرح والتعديل، وإنما هو من رجالات العرب الذين يحبون التنكيت والتندر، وهو الذي استلقى على ظهره في المسجد وهو يتقلب ويقول لمن يسائله عما به إني صريع الفالوذج، يعني أنه متخوم بأكره أو مصروع بالتشوق إليه. مثل هذا الكلام موضعه كتب النوادر والمحاضرات. أقول رقبة روى عن أنس رضي الله عنه فيما قيل، وعن أبي إسحاق وعطاء ونافع وعبد العزيز بن صهيب وثابت الماني وطلحة بن مصرف وغيرهم، وعنه جرير بن عبد الحميد وأبو عوانة بن عيينة وغيرهم. قال الإمام أحمد: شيخ ثقة من الثقات مأمون. وقال ابن معين والعجلي والنسائي: ثقة، واحتج به الشيخان في الصحيحين وغيرهما. ومثله لو جرح أو عدل لقبل منه. فأما الدعابة فلم تبلغ به بحمد الله عز وجل ما يخدش في دينه وأمانته. وقصة الفالوذج إن صحت إنما فيها أنه أكل فالوذجا فتأذى به فقال ما قال تلطفا ونصيحة لغيره، فكان ماذا؟ ومع هذا كله فليس في كلمته التي ذكرها الخطيب جرح لأبي حنيفة. وقوله ترجع إلى أهلك بغير ثقة يعني بالرأي، لأنه قد يرجع أبو حنيفة عنه بعد ساعة. وقد قال حفص بن غياث: كنت أجلس إلى أبي حنيفة فأسمعه يسأل عن مسألة في اليوم الواحد فيفتي فيها بخمسة أقاويل، فلما رأيت ذلك تركته وأقبلت على الحديث. ذكره الكوثري الصفحة 23 بعد 100. وقال زفر صاحب أبي حنيفة: كنا نختلف إلى أبي حنيفة، فقال يوما أبو حنيفة لأبي يوسف: ويحك يا يعقوب، لا تكتب كل ما تسمعه مني، فإني قد أرى الرأي اليوم فأتركه غدا، وأرى الرأي غدا فأتركه بعد غد. ذكره الكوثري في الصفحة 18 بعد 100. زكريا بن يحيى الساجي في تاريخ بغداد عنه أنه قال: سمعت محمد بن معاوية الزيادية يقول: سمعت أبا جعفر يقول: كان أبو حنيفة اسمه عتيك بن زوطرة، فسمى نفسه النعمان وسمى أباه ثابتا. قال الأستاذ، قال الكوثري: شيخ المتعصبين، كان وقاعا ينفرد بمناكير عن مجاهيل. رمتني بدائها وانسلت. وتجد في تاريخ بغداد نماذج من انفراداته عن مجاهيل بأمور منكرة، ونضال الذهبي عنه من تجاهل العارف. وقال أبو الحسن بن القطان: مختلف فيه في الحديث، وثقه قوم وضعفه آخرون. وقال أبو بكر الرازي بعد أن ساق حديثا بطريقه: انفرد به الساجي ولم يكن مأمونا. وكفى في معرفة تعصب الرجل للاطلاع على أوائل كتاب العلل له من أبو بكر الرازي. لا بحاتم يعني؟ لا أبو محمد. لا يقول قال أبو بكر الرازي. من؟ من ده؟ من أبو بكر الرازي؟
صاحب ال هذا صعب التفسير. لا مش هو.
لا ما ما لا لا, لا. طيب لا. أقول أما التعصب فقد مر حكمه في القواعد، وبينا أنه إذا ثبتت ثقة الرجل وأمانته لم يقدح ما يسميه الكوثري تعصبا في روايته، ولكن ينبغي التروي فيما يقوله برأيه، لا اتهاما له بتعمد الكذب والحكم بالباطل، بل لاحتمال أن الحنق حال بينه وبين التثبت. وبهذه القاعدة نفسها نعامل ما حكاه الكوثري عن أبي بكر الرازي: إن كان ممن ثبتت ثقته وأمانته فلا نقبلها منه بغير مستند، مع مخالفته لمن هو أثبت منه وأعلم بالحديث ورجاله، ولأمر ما ستر الأستاذ على نفسه وعلى الرازي فلم يذكر الحديث ولا بين موضعه. فأما قوله كان وقاعا، فمن تصدى للجرح والتعديل والتنديل بمن يخالف السنة احتاج إلى ما يسميه الكوثري وقيعة، وإنما المذموم أن يقع الرجل في الناس بما لا يراه حقا أو بما لا يعذر في جهل أنه باطل. وأما الانفراد بمناكير عن مجاهيل إن صح فلا يضره، وإنما الحمل على أولئك المجاهيل ولا يترتب على ذلك مفسدة. ومثل ذلك ما يرويه عن الضعفاء كالحديث الذي في ترجمته في لسان الميزان سمعه من الساجي أبو داود وعدان والبزار وغيرهم. رواه الساجي عن عبد الله بن هارون بن أبي علقمة الفروي، وعبد الله هذا يقال له أبو علقمة الصغير، له ترجمة في تهذيب التهذيب، وفيها قال الحاكم أبو أحمد منكر الحديث، وقال ابن عدي له مناكير، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويخالف، وقال الدارقطني في غرائب مالك متروك الحديث. فأما إذا كان الحديث منكرا فالحمل فيه على الفروي كالأحاديث الأخرى التي أنكرت عليه. وأما كلمة ابن القطان فلم يبين من هم الذين ضعفوه وما هو التضعيف وما وجهه، ومثل هذا النقل المرسل على عواهنه لا يلتفت إليه. أما التوثيق المحقق لا يلتفت إليه أمام التوثيق المحقق، وأخشى أن يكون اشتبه على ابن القطان بغيره ممن يقال له زكريا بن يحيى وهم جماعة. وابن القطان ربما يأخذ من الصحف فيصحف، فقد وقع له في موضع تصحيف في ثلاثة أسماء متوالية راجع لسان الميزان. قد قال ابن حجر في اللسان متعقبا كلمة ابن القطان، ولا يغتر أحد بقول ابن القطان قد جازف بهذه المقالة وما ضعف زكريا الساجية هذا أحد قط. وذكر ابن أبي حاتم فقال كان ثقة يعرف الحديث والفقه وله مؤلفات حسان في الرجال واختلاف الفقهاء وأحكام القرآن. وقال مسلمة بن القاسم بصري ثقة، والذهبي إنما قال في الميزان أحد الأثبات ما علمت فيه جرحا أصلا. قال أبو الحسن بن القطان فما الذي تجاهله الذهبي؟ أما كلمة ابن القطان فقد ذكره. وأما ما حكاه الكوثري عن الرازي فليس الرازي ممن يذكر في هذا الشأن، حتى يتتبع الذهبي غيره كلامه فيسوغ أن يظن بالذهبي أنه وقف على كلمته وعرض عنها لمخالفتها هواه كما يتوهمه أو يوهمه الكوثري.
ملبس 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 على الناس، نسأل الله السلامة. عشان أكتفي بهذا، بارك الله فيكم.
صلى الله عليكم شيخنا.
أشهد أن لا إله إلا الله.